إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ودعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية جديدة قد تحتاج إلى 10 لقاءات إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أفنك فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار الآن ضد الإسلام، لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ولا يتولى فطرها المستشرقون كما كان الحال قديما، بل يتولى فطرها ويشعل نيرانها الآن رجال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون سورا لإسلامنا. سلسلة منهجية جديدة تفلت فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار الآن ضد الإسلام، لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ولا يتولى فكرها المستشرقون كما كان الحال قديما، بل يتولى فكرها ويشعل نيرانها رجال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون سورا لإسلامنا. وصدق ربي إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقد وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هذا الصنف الخبيث وصفا دقيقا محكما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حجيج عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير الذي تابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إبل. وبكل أسف يسمون في بلاد المسلمين الآن بالنخبة من أصحاب الفكر والأدب والفن، ممن يحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة تغطي انحرافهم وتكثر جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. إليه أعناق البسطاء من المسلمين إليه الليا، وهم في الحقيقة كالطفل الأجمل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. فما نال سلمان رشدي جائزة دولة النمساوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية؟ تلك النخبة من أصحاب السجود الفكري التي رفعت الآن على الأعناق، بل وعلمت أن أكثر طريق للوصول إلى الشهرة الكاذبة هو النيل من ثوابت وأصول الإسلام. فما نال سلمان رشدي الرضيع جائزة الدولة النمساوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية؟ وما حصل الطاهر بن جنون جائزة الإنكار الفرنسية إلا لروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر؟ وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا لأولاد حارتنا؟ وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية؟ وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله، بكوا عليه الدموع مدرارا إلا يوم أن تطاول على ثوابت الإسلام ودكى أصوله من أولها إلى آخرها. نخبة أصيبت بشذوذ فكري، والمصيبة الكبرى أنهم يعلنون الحرب على ثوابت الإسلام وأصوله تحت شعار مزيف تسمى بشعار حرية الفكر والرأي، يسمى بشعار حرية الفكر والرأي تحت شعار فتح آفاق المعرفة والخروج من الظلامية والرجعية والانحلاقية والتعصب والتزمت. مع أنهم يعلمون يقينا أن ما يقولونه لا يمس بأجل وصلة إلى حرية الفكر والرأي، فلا يستطيع أحدهم أن يتطاول أبدا على أصول الدولة أو على أمن الدولة أو على قيادة الدولة أو حتى على قسيس من قساوسة الدولة، لأن هذا لا يمكن بحال أن ينحرف تحت حرية الفكر والرأي. هم يعلمون ذلك جيدا، فهل التطاول على ذات الله جل جلاله من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على القرآن والتشكيك في القرآن من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على ثوابت الإسلام وأصوله من حرية الفكر والرأي؟ هل الانصاف والعدل يا سادة، قليل من الانصاف والعدل يا ادعياء الادب والذكر في امتنا الاسلامية والعربية. تلك اذا قسمة ضيزة ان لا يتطاول على قانون الدولة ودستور الدولة وقيادات الدولة بالنص الذي يتطاول فيه على الله وعلى القرآن وعلى النبي وعلى أصحاب النبي وعلى أصول وثوابت الإسلام. قليل من الإنصاف والعدل يا سادة لنصل إلى الحقيقة. فما تروجون إليه الآن لا يمس بأدنى صلة لحرية الفكر ولا. فنحن مع حرية الفكر ومع حرية الرأي، لكن بضوابط الشرع، بضوابط الإسلام الذي تدين به الأمة، بضوابط الإسلام الذي يحبه أفراد هذا البلد. نحن مع حرية الفكر والرأي، بل إن الإسلام دين الحرية، بل إن الإسلام دين يدعو إلى الحريات بالقرابط الشرعية المعلومة المعروفة. أما أن يتطاول على ثوابت وأصول الدين بحرية الفكر والرأي فليس هذا من الدين، بل ولا حتى من الأخلاق، بل ولا حتى من الأدب في شيء. بدأ هؤلاء الذين يسمون بالنخبة بإعلان الفرد عن الصحابة، وأود أن أوضح من الآن أنني سوف أكرم هذه السلسلة في كل مكان أذهب إليه لأنه مرض العصر الآن. بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة، وهذا هو أول لقاء أستهل به السلسلة التي أسميتها بالحرب على الثوابت، الحرب على الصحابة. وكعادتي في نقاط محددة حتى لا ينسحب نقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، بعد هذه المقدمة سأركز الحديث الحرب على الصحابة تحت هذا العنوان الحرب على الثوابت بالفصول التالية. أولا حرب مسافرة، ثانيا مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله، ثالثا وهل شق الأطهار، وأخيرا هم القدوة فأعرف لهم قدرهم. فأعلمون الأمم والأسماع جيدا أيها الأخيار، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا حرب مسافرة، ظهرت كتب خبيثة في السوق الآن شنت حرقا على الصحابة بألفاظ قذرة فاجرة يعف اللسان الطيب عن ذكر فقرة من هذه الفقرات. والله لولا أننا نود أن نثبت لحضراتكم بالدليل خبث عقيدتهم وفساد طريقتهم ما ذكرت كلمة واحدة من كلماتهم الخبيثة التي شحنت بها الكتب التي تقطع الآن وتروج في المعارض والأسواق والمكتبات. الصحابة لماذا بدأوا بإعلان الحق عليهم؟ انتبهوا يا شباب، لماذا بدأوا بإعلان الحرب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ أبو زرعة في جوابه على هذا السؤال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. انتبهتم للجواب؟ هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن الله وعن رسول الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار قال الامام الصحابي في عقيده مشهوره: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم، ونبلغ من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تتطاول هؤلاء الاقدار على هذه القمم، على اهل الطهر والعفه والكرامه، فاكون رفيع وضيع. وكما ذكرت في خطبتي امواج الرفه وصخره الايمان، ليس من الفقه ولا من الحكمه ان اذكر اسماء هؤلاء او اسماء كتبهم حتى لا اروج لاسمائهم ولا لكتبهم من حيث لا ندري. والا فانا اعي ما اقول تماما حينما انقل عن احدهم كلامه بالحرف، اعلم انني قد ساسال عن قائل هذا وعن مصدر كلامه. لذا فانا اقول، يقول احدهم بالحرف، يقول: ان الصحابه كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، تصور ان مجتمع الصحابه هكذا. الصحابه الذين رقاهم رسول الله، يقول هذا الرفيع الوضيع: ان الصحابه كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابه، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول: ولما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يتيح لهم ان يمروا في المسجد وهم جنب. هل تذكرتم هذه الكلمات الخبيثه؟ ولما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يبيح لهم ان يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثة مفاد طريقتهم وقبس عقيدتهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويقول هذا الرفيع الوضيع ايضا: لما ارسل علي بن ابي طالب ابنته ام كلثوم الى خطيبها عمر بن الخطاب، بادر عمر بمعاينة ساقيها ليتأكد من جودة البضاعة او جودة الصنف. اتحدى هذا الجسم ان يتطاول على خفيه او على رفيع او على رئيس الدوله، لكن التطاول على اثر الخلق بعد الانبياء اصبح ايسر الطرق للشهره الكاذبه للشهره الخبيثه. ما على احدهم الا ان يمنع قلمه بمزاج نجس بمزاج عفر ليتطاول على اطهر الخلق بعد الانبياء. ايها الاحبه، اود ان تنتبهوا لهذا التقسيم المهم. لا يجوز الفتك لرجل فائز العقيده مريض القلب مشوش الفكر ان يتطاول او ان يكذب حتى عن اصحاب النبي، لان الحديث عن الصحابه يتطلب صفاء في العقيده وامانه في النقل واخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيز المغرضين والكذابين والوضعين. أكرر هذا التأثير لأهميته. لا يجوز الفتة لرجل ذاتج العقيدة مريض القلب مشوه الفكر أن يتحدث عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النظر وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيز المغرضين والكذابين والوقاعين. على أي حال، أنا لا أرى لهؤلاء الأقزام الأنجاة الذين يتطاولون على أهل الظهر، لا أرى لهم مثلا ورد الكعبة إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنطلق قالت نخلة التمر العملاقة: تمازكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العملاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل سعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نفس الكلاب؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد سلاء؟ فالذي رفع صدر أصحاب النبي وزكاهم هو الرب العلي والحبيب النبي، وهذا هو عنصرنا الثاني بإزالة مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لأصحاب النبي ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم المخاطبون بقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهم المخاطبون بقوله تعالى: والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. والصحابة هم المخاطبون بقول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعشق الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ووالله لو وقفت الان لابين لحضراتكم مكانة الصحابة عند الله بآيات مجردة من كتاب الله لاحتجت الى لقاءات متتالية متوالية. فمكانة الصحابة عند الله عظيمة ومكانة الصحابة عند رسوله كريمة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. شهادات من الله وشهادات من رسول الله نستمع اليها الان. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشقوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. لا تشقوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. وفي الصحيحين من حديث انس انه قال: مروا بجنازة على النبي وهو يجلس بين الصحابة فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجب. فمروا بجنازة اخرى فاثنوا عليها شرا. فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت أخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي نظر يوما الى النجوم في افق السماء، نظر الى النجوم في السماء يوما، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم امانة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانة لامتي، واصحابي امانة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم من حديث عائد بن عمر ان ابا سفيان مر على نفر من اصحاب النبي فيهم بلال وصهيب وعمار، فلما راى فقراء الصحابه ابا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مدخلا. يقصدون أبا سفيان، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مدخلا. فلما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة غضب وقال: أتقولون هذا لسيف قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وانطلق إلى النبي فأخبره ما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأبي بكر، للرجل الأول في الأمة بعد نبيها. ماذا قال النبي للصديق؟ قال النبي: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، أي أغضبت بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا، بلالا وسلمان وصهيبا، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ولمناه؟ هؤلاء هم الذين عوتب فيهم رسول الله ونزل عليه قول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لعلك أغضبته، فلئن كنت أغضبته فلقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع الصديق يجري إلى أصحاب النبي وهو يقول: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وأختم بهذا الحديث، وإن كان في سنته مجهول من باب الأمانة العلمية، إلا أن متنه ثابت كما ذكرت من أحاديث السابقة. رواه الترمذي من حديث عقيل بن غفران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. أيها الأحبة، هل يشك هؤلاء؟ هل يشك هؤلاء الذين زكاهم الله وعزهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسب الأطهار؟ هذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء. هل يسب أبو بكر؟ هل يسب عمر؟ هل يسب عثمان؟ هل يسب علي؟ هل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسب صديق العمر رضوان الله عليه، ذلكم العملاق الكبير الذي لا ارفع من قدره الان وانا ادافع عنه. لا وربي، من ارفع من قدر نفسي ومن قدر اخواني، وانا اشرف قدري وقطرة بالذب عن ابي بكر رضي الله عنه وعن جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. صديق الأمة، رفيق النبي في جميع الأطوار، وصاحب النبي في الأسفار، وفتيع النبي في الروضة المحروقة بالأنوار، السابق إلى التصديق، المؤيد من الله بالمدد والتوفيق، أحق رجل إلى قلب سيد الرجال. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوهم. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. الصديق الذي لم يتنعتم في إيمانه قط، ولم يتردد طرفة عين، بل كان شعار هذا العملاق الطاهر الكبير إذا تشككت الصدور وتلعثمت الكلمات والألسنة، كان شعار الصديق إذا تأزمت الأمور وتلككت الكلمات في الصدور. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق، انتهى الأمر. محمد قال لا الصبر. قالت الإسراء لا الصبر. قالت الإسلام لا الصبر. قال يا الفريدية لا الصبر. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صبر. ولذلك يقول عمر والأثر في مسند أحمد بن سند الحسن قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. هذا هو الذي سبق به الصديق جميع أصحاب رسول الله. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. نعم يا إخوة الصديق رضوان الله عليه الذي لم يدع سبيله من سبل الخير إلا وسلكه. لكن صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد أسأل الله أن يرفع عنه دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال الصديق وما يقول هذا إلا الصديق، قال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال الصديق وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر، هذه مكانتك وتلك منزلتك. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي سأل الصحابة يوما من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال المصطفى ما اجتمعنا بامرئ إلا دخل الجنة. الصديق رضوان الله عليه ذلكم الرجل الكبير في بساطة، القوي في تواضع ورحمة. الصديق رضوان الله عليه الذي قيم النبي للقوة مكانته قبل موته بأيام قليلة، يوم ارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد فقال عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وبكى والتفت إلى حبيبه ومصطفاه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. وضج الناس في المسجد وتعجبوا من صنيع وكلام أبي بكر وقالوا عجبا لهذا الشيء، رسول الله تكلم عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فلماذا يقول الصديق هذا؟ إلا أن الصديق كما قال أبو سعيد كان أفهم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد علم الصديق أن العبد المخير هو المصطفى، فقال النبي على رسلك يا أبا بكر، ثم قال بأبي هو وأمي أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها. إن الصديق فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة وصحبة. وانظروا الى الابواب التي تقول تضل على المسجد فتكوها من اليوم الا هذا ابي بكر رضي الله عنه. وفطن العلماء الى ان في هذه الكلمة اشارة الى ان الباب الذي سيظل مفتوحا بعد موت المصطفى هو باب ابي بكر رضي الله عنه، فهو اكثر الصحابة بلا نزاع. ليتقدم ليسد فراغا رهيبا سيتركه المصطفى بموته من ابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. نعم ايها الاحبه، وتجلى ايمان الصديق وتجلى يقين الصديق. فمن خلال مطالعتي لسيره هذا الطاهر العملاق ارى ان اعظم واجل موته وقفه الصديق لهذه الامه يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاشت عقول الصحابه حتى قال الفاروق الاول عمر ان رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وليرجعن ليقطعن ارجل وايدي المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. تصور ان عمر الفاروق يقول هذا، فما ذلك بما قاله سائر الصحب الكرام. الا ان الله قد ثبت الصديق رضي الله عنه وتجلى في هذا اليوم ايمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، فشق الصفوف ودخل على غرفة حبيبه رسول الله في حجرة عائشة، فوجد المصطفى مزجا وعلم ان الامر قد تم وان المصيبة قد وقعت وان رسول الله قد مات. فقتل الصديق رسول الله ونادى عليه كما في الرواية التي حسنها الالباني في مختصر الشمائل، نادى عليه وهو يبكي ويقول يا نبي يا كتبها الله عليك فحزقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق الى الناس على رسلك يا عمر اصبر يا عمر، فخطب الناس خطبة عصماء فحمد الله واثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعقر عمر سقط على الارض عمر وعلم ان حبيبه قد مات. ايا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ماتيا، ايا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ماتيا، انسيت لقاء الله والوحد والسلام ويمضي لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تبين لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اذا يا رايه الله رسله، اذا يا خير الله الكريم، اذا يا جرد الله سيري او سيروا. فليتقدم الصديق ليرفع الرايه وليواصل المسيره بعد حبيبه ومصطفاه. انا اتصور ان هذا الموقف كان بمثابه القسمه الحقيقيه التي شد تجد اتجاه التاريخ الى هذا العملاق، الى تصديق الامه الذي لم تنتهي بركاته على امه الحبيب محمد. بل بعد موت رسول الله انت ذبحت اسامه ليؤدب الفرائض التي اعتمدت على حدود الدوله الاسلاميه. ومن بركاته على الامه انه جمع القران بعد غزوه موسى التي مات فيها عدد كبير من حفاظ القران من اصحاب رسول الله. ولم تنتهي بركاته على الامه، بل قبل ان ينسى الله اختار عمر بن الخطاب خليفه مكانه لهذه الامه، وقال ان سئلت عن ذلك بين يدي ربي اقول وليت عليهم اقواهم، اقول وليت عليهم اقواهم فيما اعلم. هل يسب الصديق يا اخوه؟ يسب ابو بكر؟ والله ان القلب لا يحترق، والله ان الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء، والله لا اجد في قواميس لغه اهل الارض بجميع لغات الارض ما استطيع ان اعبر به عن هذا الكنك الذي نحياه. يسب الصديق، يسب اطهر رجل في الامه بعد المصطفى. ما هذا الذل والهوان؟ ما هذا الذل والهوان؟ وما هذا الطيب؟ يا رب ارفع نصرك وغضبك علينا، ولا تؤاخذنا بما قالت السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما قالت السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما قالت السفهاء منا. يسب الصديق ويسب عمر الفاروق الأواب، عمر الأواب، عمر الجواب. يسب الفاروق عمر، عمر الذي قدم لدنيا ما قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة يا إخوة، إنها قدوة يا شباب الصحوة، تتمثل في عاجل كبير. خرجت الدنيا كلها على عتبة ذلك بأموالها وذهبها وسقوطها وسلطانها، بأموال كثرة، بأموال غيثة، سجدت أو خضعت، كل هذه الزخارف تحت رجل عمر، تحت قدم عمر. فوالله ما تغير، بل قام وصرحها صراحا جميلا، وطلقها طلاقا لا رشعه فيه. قام ليبرأ عن الناس فتنها وشبهاتها ومضلاتها، وقام لينفر في الناس من هذا المتاع الدنيوي خيرا. ثم لما نفض يديه من على هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل، قام ليستأنف سيره ومسره. انظر اليه، انظر، ستراه هنالك بعيدا يجري تحت حرارة شمس محرقة تجيب الصخور والحديد والحجارة. وانظر الي عثمان، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو الفائض القاتل؟ ولما دنا هذا الذي يشرك، يا الهي انه امير المؤمنين، انه عمر بن الخطاب. وينادي عليه عثمان، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين الذي اخرجك في هذا الجو المائر. فاقول عمر، فاقول عمر، عمر الزاهر، عمر الورع، عمر التقي اليقين، عمر الفاروق الاول، عمر العقل. يقول عمر بعير جمل، بعير من جبل الصدقه. نبدا يا عثمان شرف، واخشى عليه الضياع. فاقول عثمان، فتعال الى الظل يا امير المؤمنين، وتعال الى الماء الفارغ، وكلف احد عمالك لياتيك لهذا البعير الشارد. فاقول عمر، عد الى ظلك، عد الى مائك الفارغ يا عثمان، انت ستسال عنه امام الله يوم القيامه. انظر اليه، فتراه هنالك في موضع اخر قد احنى راسه، تلك الرأس العظيمة التي تطاولت ورأس الكعبة لتعالج كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل وأنت صالح، التي تواضعت كواكب الجوزاء لتشرف من قبرها وهي تجوز رأس عمر. عمر يحيى واحدة لأطفالهم يبكون من شدة الجوع. أنت له هلالك يا كل العادة يأخذ زوجة علي المؤمنين يأخذ زوجة علي المؤمنين. إلى أين أمير المؤمنين؟ إلى أين تأخذ امرأتك في هذا الجو المظلم الدارس؟ نعم لامرأة مسلمة أدركها كرب المخاض تضع ولا تجد من يساعدها، فيأخذ عمر امرأته لتساعد مسلمة من المسلمين. إنه عمر أو تراه هنالك يمشي ليتفقد أحوال الناس، صار إبلا سمينة عظيمة. فيقول عمر ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيقول الناس إبل عبد الله بن عمر. إبل عبد الله بن عمر وكأن حية رقصاء قد أفرغت كل سمها في جوف عمر. إبل عبد الله بن عمر، إبل عبد الله بن عمر في الدنيا. فيأتي عبد الله بن عمر، ومن وضع عمر؟ إمام الزهد والله، إمام الورع والتقى، قائم الليل، قائم النهار، عبد الله بن عمر. فيأتي عبد الله ويقف بين يدي والده، فيقول له عمر ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فكل ابن اشتريتها يا هزينة بخالص مالي يا امير المؤمنين، واصرفتها في الحمى لترعى لابتلي ما يبتليه سائر المسلمين من البر والكتاب. فيرد عمر بخن بخن يا ابن امير المؤمنين، واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، ابقوا ابل ابن امير المؤمنين، فتسمن ابله ويرجو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال مرني يا ابتي، قال انطلق الان فبيع الابل وخذ راس مالك فقط ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه. هل يصدق هذا؟ هل يصدق عمر؟ هل يصدق الذي قدم لأهل الأرض قدوة يجب على كل مسلم أن يفخر بها وأن يرفع رأسه أنه ينسب لأبي بكر وينسب لعمر وينسب لعثمان وينسب لعلي؟ هل يصدق عمر؟ هل يصدق عمر الذي قال النبي في حقه، والحديث في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر، قال المصطفى ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. شهادة الصادق الذي لا تطلع للهوى، ليست شهادة من هيئة لمصر ولا من هيئة الأمم ولا من منظمة مشبوهة خبيثة ولا من ناد من أندية المجر أو الماسونية، بل إن الذي يضع هذا الوسام على صدر عمر هو الصادق الذي لا تطلع للهوى. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال المصطفى اين انا نائم اذ رايتني في الجنه، راى الحبيب نفسه في الجنه يقول ورايتني الى جوار قصر والى جواره جاريه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر. عمر رجل، عمر رجل يغار. يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر، فعرفت يعني عرفت عن النظر الى الجارية الى جوار القصر. فبكى عمر وقال او منك اغار يا رسول الله، او منك اغار يا رسول الله. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ السوديه جمع ثدي ومنها ما دون ذلك. يقول اذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، وعليه قميص يجتره. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين. عمر مفضل بسلطان الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال اين انا نائم صلى الله عليه وسلم، اين انا نائم اذ اتيت بقدح لبن، اي باناء مملوء باللبن، فشربت، والشارب هو المصطفى، فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين اظفاري.
يقول المصطفى: ثم اعطيت فضلتي، اي ما تبقى في القدح من اللبن، لعمر بن الخطاب. قالوا: اما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. واختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص، قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يحدث نفسه ويستكثر نفسه عالية أصواتهن على رسول الله. فلما استأذن عمر هن يبتدرن الحجاب، تركن مجلس النبي وكن يبتدرن الحجاب. فدخل عمر على النبي والنبي يضحك يبتسم، فقال عمر المؤدب: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك الله سرورا. ولم يقل: لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال المصطفى: عجبت لهؤلاء الذين كنا عندي يحدث مني ويستكثر مني عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتك كنا يقتدرن الحجاب. فقال عمر للنبي: انت احق ان يهبنا يا رسول الله، انت احق ان يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر الى النسوه وقال: اي عدوات انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمراه لا يكونها لسانها في مثل هذه المواطن. فرد النسوه على عمر وقلنا: نعم، انت اصدق واغلق من رسول الله. فقال النبي لعمر قوله: يا لها من قوله. قال المصطفى: اوهم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فشا، اي تمشي في طريق، لتركه لك الشيطان وسلك فشا غير فشك يا عمر. يا خالق عمر سبحانك، هذا ما استطيع ان اعلق به. يا خالق عمر سبحانك، والله ان من امن في امس الحاجة الى عمر ليطهر شوارعنا من الشياطين التي منعتها. والله لو رآك الشيطان سالكا فجا فتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. هل يسب عمر؟ عمر الذي اذل كسرى، عمر الذي اهان قيصر، عمر الذي اعز الله عز وجل به الاسلام قديما وحديثا. عمر يسب عمر: انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. وهل يسب عثمان؟ وهل يسب علي؟ اكمل بعد جلسة الاستراحة، فاراني قد اصلت وهذه عقارب الساعة تضاربنا. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجزي عنا اصحاب سيد الرجال خيرا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، وهل يسب عثمان بانجاز شديد؟ وساكتفي بحديث واحد في كل صحابي جليل ممن اود ان اتحدث عنهم الان. هل يسب عثمان الحي التقي ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي الى القبلتين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان الكريم المعطاء الذي ما تعرض الاسلام لأزمة الا ووجدت تلك الأزمة عثمانها المعطاء يجود بكل ما يملك بمنتهى الجود والكرم والسخاء؟ عثمان الحي الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ان ابا بكر استأذن يوما على رسول الله في حجرة عائشة وقد اضطجع النبي على يمينه وكشف عن فخذه اوتاره، فأذن النبي لأبي بكر فدخلت صدقه فكلم النبي والنبي على هيئته لم يتغير. ثم استأذن عمر فأذن النبي لعمر فدخل فكلمه وانصرف والنبي على هيئته لم يتغير. فلما استأذن عثمان على رسول الله جلس النبي وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان فدخل فكلم النبي ثم انصرف. ففطنت عائشة الفقيهة لمثل هذا وقالت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه، فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له. فقال النبي يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. عثمان الذي وسع المسجد، عثمان الذي اخترع بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي ما وجد أزمة تعصف الإسلام إلا وقع بكل زود وسخاء وكرم. يسب عثمان رضوان الله عليه المبشر بالشهادة والمبشر بالجنة من كلام النبي الذي ينطق عن الهوى، ثم هل يسب عليه بإجاز شديد والله خشية الإطالة؟ هل يسب عليه رضوان الله عليه وأرضاه؟ علي الذي اضطر علي يوما لأن يبخل. فقال علي محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عزمي، وجعفر للنبي يمشي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوك لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كفهمي. علي الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة، والذي ظهرت مكانته يوم خيبر عند الله وعند رسوله. فقال النبي والحديث في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح في رواية مسلم يقول عمر والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها، ما تمنى عمر أن يكون أميرا إلا في هذا اليوم، لعله ممن قال النبي فيهم ويحبه الله ورسوله. يقول وفي الصباح شك السكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن هذا القائد الذي سيفتح الله على يديه والذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فبحثوا عنه قالوا ما أتى اليوم يا رسول الله. قال ولما؟ قال لأنه يشكو وجعا في عينيه. قال أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه فجاء علي فمسح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه الراية وقال انطلق. فقال علام تقاتلنا رسول الله؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي لفظ البخاري فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايها الاحبه، حب النبي على الانسان مضطرب وحب اصحابه نور ببرهان. من كان يعلم ان الله سائله لا يرضين ابا بكر ببهتان، ولا ابا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفه عثمان بن عفان، ولا علي ابا السبطين نعم الفتى وصى به المصطفى في سر واعلان. فهم صحابه خير الخلق خصهم الاله بجنات ورضوان، واخيرا هم القدوه نعرف لهم قدرهم. ايها الاحبه، قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن لمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه، اضرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم. وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول ابن مسعود: ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم غير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه غير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. واختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: لأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عصوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب نبيك المصطفى، فاللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احصرنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اقصد اقلام الآخذين والمرشدين، اللهم اقصد اقلام الآخذين والمرشدين، اللهم اقصد اقلام الآخذين والمرشدين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب لا تدع لاحد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وسددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا نصرا واسعا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن، والغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين وجميع بلاد المسلمين. ايها الاحبة الكرام، ارجو ان لا ينسى اخواننا واحبابنا الحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى، فليسأل وليبحث اخواننا عن الاخوة القادمين بجمع التبرعات لهذا المركز، واسأل الله ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وأقم الصلاة.